بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله عملكم. كان الكلام بالأمس حول طبعا في قسمين، القسم الأول إجابة على المسائل، القسم الثاني حول المعاجز والكرامات الثابتة والمستقرة لآل بيت محمد. بالنسبة للمعاجز والكرامات، كما قلنا يمكن الإنسان أن يقرأها، ومن حقه أيضا أن يسأل عن حدودها وعن ظروفها وما يرتبط بها من أمور، لكن ينبغي أن يكون هذا الشيء مبتني على أسس وعلى قواعد. إذا انفتح هذا الباب سوف ينفتح أيضا باب آخر، أنها بالنسبة للأحكام الشرعية أيضا، لماذا هذا ولماذا لا يكون كذا ولماذا لا يكون. هي المسألة مسألة مدركات، مدركات الناس يتفاوتون فيما بينهم، قدرات الشخص رقم واحد يختلف عن قدرات الشخص رقم اثنين، فما فيك أنك تحمل هذا ما لا يتحمله الآخر. لذلك في الحديث عنهم خاطب الناس على قدر عقولهم، عقولهم يعني مو معناها أن الناس ما عندها عقل، عندها، لكن بقدر ما يمتلك هذا الإنسان من قدرة في أداء الوظيفة، في دركه للأشياء الإنسان يتعامل معه. لذلك حتى مثلا في صحابة الإمام علي عليه السلام الذين كانوا يحوطون به من شخص إلى شخص آخر، الأمور تختلف، صحابة النبي من صحابي إلى صحابي آخر تختلف الأمور. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام علي عليه الصلاة والسلام، كان يعطي من الأحكام ما يتناسب مع السائل، الظرف يحكم، الأمور تحكم، الأوضاع تحكم، فهذه لها مدخليتها ولها شؤونها. من الأشياء اللي لابد أن نلتفت لها هو هذا السؤال اللي ينطرح، أصلا إحنا ملزمين إحنا نقلد؟ يعني في أمورنا الشرعية بقسميها الأصل والفرع، أنا ملزم إلا أكون أقلد ولا ما يصير؟ ولا من حقي أن أنا أجتهد؟ بعضهم اليوم صار يروح للبعيد يقول أصلا أنا على وش أقلد، يعني ماكو موجب للتقليد، كل شيء في يدنا والمصادر اللي بحثون فيها موجودة عندنا، ويمكن نحن نخلص من الأمور. فبعضهم سؤال بهذه الطريقة، لماذا نقلد نحن المراجع؟ ليش إحنا الناس اللي ما عندنا قدرة على استنباط الحكم الشرعي نقلد المراجع؟ ليش ما إحنا نأخذ لنا مصدر ونشتغل وياه وماكو داعي مرجعية وتقليد؟ ولماذا لا نأخذ الأحكام من مصادرها مباشرة كالقرآن والسنة؟ ليش بعد؟ ماكو داعي، هم ناس الله أعطاهم عقل، إحنا ناس الله أعطانا عقل، خلاص هم يستنبطون وإحنا أيضا نستنبط ونأخذ أحكامنا والسلام ختام. المنشأ لهذا السؤال شنو؟ يعني الذي يفرض هذه التساؤلات على الإنسان إن أنا ماكو داعي إن أنا أقلد، شنه المنشأ ماله؟ أن القرآن دائما وأبدا كان يشجب موقف التقليد، والآيات في هذا الجانب كثيرة. ذنب الجملة في أن الإنسان يقلد، ذنب الجملة، حتى تقليد الآباء أيضا مذموم من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه شبهة، من يقرأ القرآن الإنسان وتمر على بعض الآيات التي فيها شاجب لموقف التقليد يتصور أن خلاص مطلقا يعني تنجر حتى على مسألة بيان الأحكام الشرعية والأخذ من مصادرها المؤمنة لرفع وحدة التكليف، بعض هذا الشكل. الأمر الثاني أنه نوع من التبعية، أن التقليد شيء من التبعية، أنا لما أقول أقلد فلان يعني أتبعه، أسير على منهجه وطريقته. ولا كلام أن الدليل الدليل العقلي زين يحكم ب وأيضا الدليل المنطقي يحكم بشجب موقف التقليد. وإحنا حتى بحياتنا اليومية يصير من عندنا هذا الشيء، يقول إيش دعوة أنت مقلد فلان كذي شجبه، يعني يقول له أنت قاعد تقلده ليش تسمع لواجد، بقولتنا إحنا أنت أمعي يعني تأخذك الريح اتجهت. هذا بعضهم يقول هالشكل، يقول يعني يقول له الزيادة عليه حتى أنا والله أتبع، هذا هم موجود. الشبهة الكبيرة اللي قاعد يثيرها اليوم بعض الأشخاص أن تعالوا من تقولون لنا قلدوا، أنتم ما تدعوننا إلى نبي واحد أو إمام واحد، تدعوننا إلى مجموعة من المراجع، وما دام تدعوننا إلى مجموعة من المراجع يعني أنتم جاي تقسمون المجتمع، جاي تفرقون الأمة بسبب اختلاف المراجع. لأن المراجع وهذا شبهة قوية في ذهن الإنسان البسيط، أنه تعالوا عندنا خمس مراجع، الأمة قسمناها على خمس أقسام غير لما تتحد على قسم واحد، هي متحدة على علي عليه السلام شيء، فأنتم تقولون لنا قلدوا مراجع، حددوا لنا مرجع نرجع إليه نلوذ به حتى يصير وحدة مركزية من حولها، يصير هناك وحدة مجتمع ولبنة واحدة. أما أنكم تخلوننا بهالكيفية لا، هذا مو زين. التقليد من هذا النوع يعني أن نقلد مجموعة يعني نمزق مجتمع، هذه هم شبهة ربما تطرق أسماع البعض. هذا الكلام كله يعني في الأمر الأول أن القرآن ذم التقليد، الأمر الثاني أن العقل والأسس المنطقية أيضا لا تساعد عليه، الأمر الثالث وهو أن هذا يلزم منه تعدد شرذمة المجتمع، تقسيم المجتمع، دي جماعة المرجع الفلاني ودي جماعة مرجع فلان ودي جماعة مرجع فلان. فأنتوا ما حليتوا لنا حل، بل بالعكس سببتوا لنا إشكالية. هالإشكالية اللي تسببونها العقل ما يقبلها، المنطق ما يقرها، العقلاء يرفضونها. منشأ هذه التساؤلات شنو؟ شنو المستوجب لهذه التساؤلات؟ منشأ هذه التساؤلات يرجع إلى جهة، يرجع إلى كون مفردة التقليد مفردة غير مفتوحة الشفرة، وأنها غير واضحة في ذهنية الإنسان المستشكل. وإلا متى ما اتضحت مسألة التقليد، شنو تعني مفردة التقليد أن الإنسان يقلد، كل الإشكالات أو التوقفات أو الإثارات الثلاث تنحل وتتداعى. الجهة الجنوبية الهدو زين ايه، الهدو زين سعد قلبي قلبي شو بقى فيه انا قلبي التقليد هو عبارة عن رجوع الأفراد من غير ذوي الاختصاص إلى الأفراد ذوي الاختصاص فيما فيه شأن الاختصاص، رجوع الأفراد من غير ذوي الاختصاص إلى الأفراد ذوي الاختصاص فيما فيه الاختصاص. هذا الأمور. إنزين نجي نشوف، أنا لما أجي للمرجع وأقول للمرجع مثلا هذه المسألة إذا كان غاسل، المسألة بهذه الكيفية هل الغاسل تحت الدوش؟ لتعرضين كنا نسبح ببيوتنا تحت الدوش، إذا كان الغاسل تحت الدوش غير القوي ينزل بماء ضعيف، أي عدم التدافع الماء بقوة صحيح؟ وحاجك يعني لو تطرحها في مجلس يقول لك واحد ايش فيه خلاص يلا همشي تغسل بدينك، جي واحد ثاني يقول لا من يقول هو هذا ايش فيها وذاك من يقول، هذا فيه تقول على الله سبحانه وتعالى، لأنك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى راح يجيك الفايل مسجل فيه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية طرحلة المسألة الكذائية، أنت أعطيت جواب، هذا الجواب يحتاج دليل، دليلك منين؟ تقول له من عقلي، تقول له من عقلي، هذه مو أمور تكوينية، مو أمور خارجية، هذه أمور أحكام لها أدلة قائمة على أدلة. يقول لي الله اعطينا الدليل، آية من القرآن تدل على هذا المعنى، رواية صادرة من أهل البيت عليهم السلام، آخر لسان الآية عام أو لسان الآية خاص، مطلق أو مقيد، مجمل أو مبين. إذن جي حق رواية، الرواية تعارضها رواية أو لا تعارضها، ضرب من الاشتراك موجود أو غير موجود، قابلة الجمع أو غير قابلة الجمع، مستوجبة الطرح في كلي طرفيها أو لا، كل هذا ما يدري عنه. وإذا بين يد من أنت، ما بين في، مو أنت في غرفة امتحانات ما المدارس وجامعات، أنت بين يدي رب العزة والجلال القادر على عباده. هنا المشكلة، هنا الورطة. تقول له والله أنا ما قلت، قال له خلاص ما قلت ما يخالف، يا ملائكة سكروا لنا ثم دقيقة لا يتكلم هذا، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. زين شو يسوي بعد؟ بيحاول يكذب بلف بيده براسه يمين يسار تشهد عليهم أرجلهم. زين سوينا الفتوى بهالمقام، لما نشوف مرجع يتصدى للفتيا مو حكي لسان، صدقوني مو حكي لسان. لذلك يتعب ويسهر وينقب ويعطي الفتوى ويكتب وراها والله أعلم، قل والله أعلم. زين هذا بالنسبة لهذه القضية. صاحب الاختصاص من هو؟ حينئذ المجتهد الذي لديه القدرة على أن يتعامل مع ركام من النصوص عبارة عن روايات وأحاديث، وعبارة عن قرآن كريم محكم أيضا، يكون يشوفه ويوازن بين هذا التراث الضخم وبين هذه الآيات المحكمة. إنزين المتشابهة ما تشوف الأمور وياها شلون يستقيم الوضع. إنزين شوفوا من عمل الفقيه، لو عندنا مثلا 1000 رواية بيننا وبين المعصوم الآن 1400 سنة، كون يتبع الطريق من الآن إلى 1400 سنة فجوة ما موجودة، خلل في رجال السند ما موجود، واحد متهم بالوضع أو بالضعف أو بالتخليط أو شيء ما يكون موجود، هذا شغل منه؟ شغل واحد قاعد على معسل يقزر الليل أو على مسلسلات لما الفجر أو على قراية صحف ومجلات؟ ما يصير، ما يصير. لذلك الواحد يكون حريص، بعض أحد قد يكون حريص ما يجذب، بس يجي لابليس بطريق ثاني، فكون احنا نلتفت لهذا الشيء. ذوي الاختصاص دولة، احنا من غير ذوي الاختصاص كون نرجع لذوي الاختصاص، لان المسألة تستدعي الاختصاص. اخر انا ما اشوف واحد من في حياتنا عنده مرض ببطنه يروح حق النجار والنجار صاحب اختصاص في النجارة يقول له والله بطني، شو يسوي له؟ شو يقول له؟ يعني أشغل منشار لو أطق بالمطرقل وأقطع ما أدري بالرندة، شو يسوي له؟ مو شغله. شوف عقلهم وين يسوقهم الناس، بس لما يجي إلى حتى وانت قاعد يقول له حين جاوب أبو النجار مثلا على عيني وعلى رأسي، كل العمال طبعا في أي مهنة امتهنوها شريفة، لكن تشوف هذا لما يقول له قل له ولا بغيت تسأل إلا دش معرفة ما بشغله ده نجار سأل عن بابكم يتسكر عادل ما يتسكر عادل. إنزين إحنا نقول مع النجار ما بشغله ومع البقال مو شغله ومع الدكتور مو شغله ومع ذاك مو شغله. ليش لو صلت رجل الدين صار شغله؟ ليش لما توصل الأمور إلى رجل الدين خلاص ننسى غربتهم وتعبهم وقراءتهم وحفظهم وتحملهم للمشاق أحيانا الاقتصادية أحيانا الأمنية أحيانا الأسرية أحيانا أحيانا كل هذا يذهب أدراج الرياح وتوقف بس الاختصاص لذوي الاختصاص في سائر شؤون الدنيا باستثناء الفقه آخر مو منطق. إذا إحنا نريد نبرد ممنا بهذه الكيفية أنت تعال اليوم مدخل مسألتنا اليوم إحنا على أبواب آخر الشهر والله يبلغكم العيد إن شاء الله في سلامة جميعا ويتقبل الأعمال منا ومنكم. إحنا على أعتاب الفطرة فطرة العيد تعال قعد في المجالس وشوف شوف شكوا عندك مئات من السيد السيستاني قاعدين في المجالس يمكن آلاف الواحد في بيته مسوي روح سيستاني وذاك في الدكان مسوي روح سيستاني وذاك في النخل مسوي روح سيستاني آخر أنت مأمور بتقليد السيستاني أو غيره من المراجع الله يحفظهم ذخر لنا وظل علينا. لكن آخر الشغلة مو كذي حي الله واحد يسأل يقول له والله فطرتنا من العام العام ماضي ما طلعناها يا الله هذا الجمعي قدامك راح ودي بس هذه الشغلة بارة الدم قال له والله الفطرة قال له الفطرة 10 ريال أعطهم 10 ريال عن النفر الواحد مش الحال هو هذا الكلام صحيح حتى الضرب اللي توزع الجمعية يساهم أحيانا في توسيع رقعة الجهل والوقوع في خلاف التكليف الشرعي تدرون تدرون لما تدرون ليش قد يقول واحد ليش لأن أنا إذا ما أحدد الصنف وأضع القيمة بإزاء الصنف ما راح تمشي الأمور وياه. الجمعيات جهدها أنها تريد تحفظها وتجعل مركزية للتوزيع تشكر عليه عمل طيب جيد وليست ملتفتة أيضا إلى أن البعض ربما يقع في الإشكالية وربما يكون فيها تكليف. لكن أنا أريد أقول يعني من يجيني واحد قال طلع 10 ريال أي شيء بتضرك 10 ريال خلي 15 خلي 15 يعد على ويش خلي 15 ليش صارت مني ب10 وليش صارت مني ب15 هذا حكم شرعي لابد أكو مسوغ شرعي حتى تقول هالكلام. مثلا من السؤال من الأسئلة المقدمة أحد الشباب الله يعطيه العافية كم مقدار الفطرة بالنقد لاحظوا بالنقد كم مقدار الفطرة بالنقد وعلى من تجب ومتى يتم إخراجها؟ على من تجب على كل مسلم فطرة واجبة بشروطها الاستطاعة ومن الأمور الموجودة عندنا راح تكلمت عن السنوات الماضية بس ما يمنع أتكلم عنها إن شاء الله في بكرة. الموضوع عن متى تجب الفطرة. طبعا الآن للوعي الموجود في المجتمع وهو وعي طيب يقول لك أنا بدل ما أخليها متراكمة في ليلة العيد ويسوء توزيعها تتراكم عن جهة وتنفلت من جهة أخرى ليش ما طلعها من أول الشهر وتنتهي الأمور من عندي. بعض المراجع يشترط فيها أن تكون بعنوان القيد القرضي يعني تدفعها لا بعنوان قرض وليلة العيد يكون عنوان الفطرة الواجبة. المراجع أخرى أنك تدفعها أعم أنها قرض أو ليست بقرض ليلة العيد تنوي ما دفعت على أنه الفطرة وهني تتاح فرصة أمام الجمعيات في توزيعها حسب المطلوب. طبعا أنا لا أزكي الجمعيات ولكن أنا أقول ربما الجمعية كمؤسسة مدنية تحفظ نسبة كبيرة من توزيع الفطرة في مضانها أكثر مما لو تراكمت في جهة معينة على حساب جهة معينة أخرى، لأن بعض الفرجان فيها حالة فقر واضحة، بعض الفرجان ربما يكون وضعها أفضل فيكون تفطير هؤلاء يختلف عن هؤلاء، تتراكم في جهة الأغنياء وتحجب عن جهة يمكن الجمعيات تؤمن لنا شيء في هذا الجانب. أما مقدارها طبعا الجمعية هم عندهم لا يحتم، الرز الممتاز 21 ريال، العادي 12 ريال، تمر خلاص 15، الشيشي 10، والرز 7، والطحين 6، الطحين الأبيض 3، والهريس 12، و42 زبيب. ودي إن شاء الله بكرة مسألة الفطرة راح نقسم، يعني راح نبحث بكامل قضية العمال اللي يشتغلون عندنا، هل يجب علينا نفطر عليهم من نفطر عليهم، الضيوف اللي يجون من الدمام بعضهم يسكن عندنا بعضهم بس يأكل الفطور يمشي، إحنا نعزم ناس نفطرهم أحيانا بس نفطرهم ليلة العيد، هل يلزم فيه ما يلزم فيها؟ بكرة إن شاء الله كل هذه أحكام إن شاء الله نجيبها وياكم بكرة.